أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا ختم في الدرس السابق بالقول الرابع، ولم ندخل في تدقيقه، وهو القول بأن المراد من الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة هو توثيقهم وتوثيق من وقع بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بمعنى أنهم لا يروون رواية إلا إذا كان المروي عنه مع وسائطه المتصلة إلى المعصوم ثقة. وهذا القول ذكرنا في الدرس السابق أن هناك جملة من المحققين يظهر منهم الميل إليه أو اختياره، كالشهيد الأول في غاية المراد في كتاب البيع، بيع الثمرة، حيث تعرض لرواية يرويها الحسن بن محبوب بواسطة خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، فوثق أبي الربيع مع شيء من التوقف لأنه قال وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي، ولا وجه لهذا إلا أن الحسن بن محبوب أحد أصحاب الإجماع كما هو واضح. ثم إن جملة من المحققين المتأخرين ومتأخري المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول، وهو فقط من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع ويقع بينهم وبين المعصوم عليه السلام، كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، والمحقق القمي في غنائم الأيام، ويظهر ذلك أيضا من الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم، ويظهر أيضا اختيار هذا القول من السيد الفاني على الله مقامه الشريف من المعاصرين. قلت ربما ينسب أيضا إلى السيد الحكيم في المستمسك، إلا أن النسبة غير صحيحة لما أسلفنا ذكره من أن السيد الحكيم وإن وثق من يروي عنه الحسن بن محبوب في أكثر من مورد من المستمسك، إلا أن توثيقه له الظاهر أنه مبني على التباس حصل له رضوان الله تعالى عليه، حيث صرح في بعض الموارد بأنه إنما يوثق من يروي عنه الحسن بن محبوب لأنه أحد الثلاثة الذين ادعى الشيخ في العدة أنهم لا يروون إلا عنه، فقبل صرح في موضع من هذه المواضع كما في الجزء الخامس من المستمسك صفحة 377، حيث صرح هناك بأن الثلاثة هم الحسن بن محبوب وصفوان بن يحيى وابن أبي عمير، فأخرج البزنطي والذي هو الداخل صحيحا وحقيقة على ما هو الموجود عند كل المحققين وفي كل نسخ العدة، وأدخل مكانه الحسن بن محبوب مع أنه ليس من الثلاثة يقينا. عموما المهم هو التحقيق في مستند هذا القول وما يبتني عليه. هذا القول لا شك أنه يبنى على الاستظهار الذي استظهره المشهور أصحاب القول الأول من عبارة تصحيح ما يصح عنهم عينا، فكل ما أتى هناك من الاستظهار من نفس العبارة يأتي هنا بلا فرق، فيقال بأن المصحح هو الرواية بالمعنى المصدري مو اسم المصدر يعني المروي والمحكي، وأن ما صح إليهم فهو صحيح لا ينظر في من بعدهم، هم قالوا في السند. هنا يقال بأنه صحيح بمعنى أن من يروون عنه ثقة، وهم لا يروون إلا عن ثقة. إذن فهذا القول يشبه القول الأول من جهتين، بمعنى أنه يعتمد على نفس الاستظهار الذي اعتمد عليه القرن الأول ويختلف معه في جهة أخرى. منشأ اختلافه عنه هو أننا في هذا القول بنينا أو بنى هؤلاء المحققون على أن المراد من تصحيح الرواية وفاقة رواتها، وهذا قد يوجه بأحد توجيهين. التوجيه الأول ما ذهب إليه المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف وبالغ فيه، حيث أنكر ما اشتهر بين المتأخرين ومتأخري المتأخرين من أن هناك مصطلحين للصحة، مصطلح عند المتقدمين وهو ما وثق بصدوره ولو من القرائن الخارجية، ومصطلح عند المتأخرين وهو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. هذا هو صاحب المعنى الأخص عند المتأخرين. فبالغ في الإنكار وبالغ في تشييد أن المصطلح واحد بين المتقدمين والمتأخرين، وأنه إن كان هناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين فهو أن الصحيح أن المتقدمين يشمل الموثق، بينما عند المتأخرين بالمعنى الأخص لا يشمل الموثق والحسن والمعتبر. وقد بحثنا معه مطولا أيها الإخوة في الوقفة الثالثة، وبينا هناك أنه ليس وحده كما قد توهم يذهب إلى هذا، إلى أن الصحيح نفسه، بل ذهب قبله إلى هذا المحقق الخاجوئي الملا إسماعيل الخاجوئي المعلق على كتب الشيخ البهائي أعلى الله مقامه، وهو من العلماء المحققين ويسبق عصره عن عصر الشيخ النوري أعلى الله مقامه بأكثر من قرن من الزمن، وتبعهما أيضا بعض المحققين المعاصرين في بحوث في مباني علم الرجال. وبينا في تلك الوقفة بشكل مفصل وجئنا بالقرائن من الكلمات على أن مصطلح الصحة عند المتقدمين يفرق عنه عند المتأخرين، وأنه لا يوجد أي دليل يمكن أن يعتمد لما ذهب إليه المحدث النووي ومن وافقه أو سبقه على ذلك. ما نقدر الآن أن نعيد تلك النكات، والقضية قضية استقرائية يا أخوان فيما كان عليه المتقدمين، وجئنا بتصريح الشيخ الكليني بأن الكافي كله صحيح مع وضوح أن فيه ممن هو متسالم على ضعفه في الأسانيد، وما ذكره أيضا الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتاب من لا يحضره الفقيه والأمر كذلك، وبعض كلمات الشيخ في العدة وفي بقية كتبه وكلمات السيد المرتضى والشيخ المفيد. قضية استقرائية لأن المنشود هو كشف مصطلح لأولئك القوم، فلا بد أن يبحث في كلماتهم ليعرف مصطلحهم. إذن فالقائلون هنا بالقول الرابع بعضهم ذهب إليه بانيا على ما استظهره أصحاب القول الأول مضيفا مخالفته لهم في مصطلح الصحة عند المتقدمين، فأفاد المحدث النوري بأن معنى الصحة وثاقة الرواة في تمام الطبقات، فإذا كانت الرواية الصحيحة إليهم صحيحة في من بعدهم فهذا يعني توثيق من يرون عنه ويتوسط بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنهم لا يرون إلا عن ثقة، وإلا لا معنى للصحة، لأن مصطلح الصحة عند المتقدمين هو نفسه عند المتأخرين. وهذا جوابه اتضح في تلك الوقفة أيها الإخوة، حيث بنينا هناك بعد بحث مطول على أن مصطلح الصحة عند المتأخرين غيره عند المتقدمين، وأن المتقدمين الصحيح عندهم ما وثقوا بصدوره عن المعصوم. لكننا ذكرنا هناك وأيضا في ذيل القول الأول من هذه الأقوال المحنة، وهنا نزيد بيانا هذا الأمر، أن عمدة القرائن عندهم كانت هي وثقة الرواة، وهي القرينة الموحدة إن صح التعبير في كل الروايات إلا ما أرسل منها طبعا، وهو الشاذ النادر في الروايات. الرواية معها قرينة داخلية دائما وهي إسناد الرواية، وهي عمدة القرائن. نعم بعض الروايات اكتسبت أهميتها من وجودها في كتاب عرض على المعصوم عليه السلام، أو في كتاب عملت به الطائفة من أوله إلى آخره، كما قد يدعى هذا بالنسبة لبعض الأصول مو لكل الأصول. وما ناظر من قرائن قد تذكر أيها الإخوة، وهي قرائن كما ذكرنا غير منضبطة، تختلف من رواية إلى رواية، وتختلف من أصل إلى أصل، وتختلف من كتاب إلى كتاب، بل أن لنا أن نثبت أن الطائفة عملت بكتاب من أوله إلى آخره، سوى الموارد القليلة التي ثبت أن كتابا بكامله عرض على المعصوم فأيده المعصوم بكامله، كما في كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمة، وهي حالة نادرة فيما يرتبط بالأصول والكتب والروايات. واستظهرنا في محله أن عمدة اهتمام الطائفة برجال السند، كما صرح الشيخ أنه وجد الطائفة ميزة الرجال الناقلة فوثق الثقة، وما يذكره الشيخ في العدة في أكثر من مكان من أن الطائفة كانت تعتمد على الروايات التي يكون ناقلها مأمونا. وإلى ما هنالك ظهر لي في الوقفة الثالثة أن عمدة الاعتماد على ما يوجب الوثوق هو الاعتماد على أسناد الروايات. نعم في حالات خاصة ليست هي الشائعة العامة كانوا يعتمدون على تصحيح بعض الروايات التي لا يعلم صحة رجال سندها من خلال وجودها في أكثر من أصل من الأصول 400 نتيجة عمل مشهور المتقدمين بها وما ناظر هذا، فربما أسبغوا عليها اسم الصحة لوثوقهم بصدورها. ومن الواضح أن هذا تختلف فيه الأنظار بين شخص وآخر، فإنما يوجب وثوق الفقيه المحتاط الضيق النظر مثلا، غير ما يوجب وثوق الفقيه الواسع النظرة الذي ربما لا يكون وسواسيا في تصحيح الروايات. وهذه ترون أن الحالة النفسية لكل فقيه ومحقق تختلف عن الحالة النفسية للفقيه والمحقق الآخر. إذا نستطيع أن نقول بأن السمة العامة في تصحيح الروايات هي الاعتماد على رجال السند، حتى عند المتقدمين الذين لم يكن لديهم هذا المصطلح بهذا المعنى الحاد والمحدد الذي ذهب إليه السيد ابن طاووس والعلامة ومن تبعهما على هذا المصطلح من المتأخرين. إذا اتضحت هذه المقدمة أيها الإخوة، واتضح من خلال اتضاحها السبب في اهتمام المتقدمين الذين لم يكونوا على المصطلح الجديد، اهتمامهم البالغ أكثر من اهتمام المتأخرين أصلا بتوثيق رجال السند ونقد الأسانيد ونقد الرجال وتصحيح الصحيح وتوثيق الموثق وتضعيف الضعيف وبيان الفرق الفاسدة للرواة وإلى ما هنالك. نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام أيها الإخوة، في محل الكلام أيضا هنا لا بأس بأن نذكر هذه النكتة على سبيل المثال، أنك تجد ابن الوليد والشيخ الصدقة عندما استثنوا من رجال نوادر الحكمة ما استثنوا روايات بعينها، بل استثنوا روايات لأن راويها فلان، فكل روايات فلان لا غير مقبولة. ليش؟ لأنه في نظرهم مثلا غالي أو مخلط، فاستثنوا روايات فلان وفلان وفلان، 32 أو 34 رجل على الاختلاف في التعداد والأسماء كما تقدم بحثه في رجال نوادر الحكمة. من هنا تجد أن عمدة التصحيح والتضعيف للروايات كان على رجال الأسانيد. طبعا هذا كله أنا ذكرت في محلي في الوقت الثالث لا يعطي أن المصطلح عندهم نفس المصطلح عند المتأخرين، نتيجة وضوح أنهم يطلقون الصحة أيضا على موثق بصدوره ولو لم يكن سنده صحيحا، كما أطلق صاحب الكافي على كل رواياته مصطلح الصحة، أو كما أطلق الشيخ الصدوق على كل رواياته مصطلح الصحة، مع عدم احتمال أن لا يكون الشيخ الكليمي يضعف بعض مشهوري أو مسلمي الضعف من رواة كتابه كما لا يخفى. من رواة الروايات يعني الواقعين بعده في الكتاب. إذا اتضح نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام المدعى ليس هو توثيق روايات كتاب مخصوص لكل واحد من أصحاب الإجماع، يعني ليس المدعى تصحيح كل روايات أصل محمد بن مسلم أو زرارة أو ابن أبي عمير، وليس المدعى أيضا توثيق مجموعة خاصة لروايات هؤلاء الأشخاص 18 مجموعة في كتاب واحد، بحيث يمكن أن يكون كل واحد من فقهاء الطائفة الذين أجمعوا قد اطلع بالتفصيل على روايات هؤلاء الأشخاص، فرأى أن الرجال الذين يروون عنهم أو القرائن التي يشترطها هو في وثوقه بصدور الرواية موجودة. المدعى ليس وثاقة أو قل الوثوق بروايات أصل محمد بن مسلم، المدعى هو تصحيح كل رواية صحت منا إلى محمد بن مسلم، وكل رواية صحت منا إلى ابن أبي عمير، وكل رواية صحت منا إلى عبد الله بن مسكان، وهكذا بقية أصحاب الإجماع، مع وضوح أن رواياتهم قد تكون في أصولهم وقد لا تكون، قد تكون في كتاب جمع وقد تكون مشتتة بين الكتب. تعلمون أن الجوامع جاءت متأخرة، الجوامع الأولية حصلت من البزنط، أول جامع كبير يعلم لنا هو جامع البزنطي، بعد البزنطي ألف ابن الوليد جامع، ألف صاحب نوادر الحكمة جامع، ألف البرقي جامع، وتعلمون أن هذه الجوامع صغيرة بلحاظ الجوامع الضخمة الكبيرة التي صنفت في العصر اللاحق، مثل الكافي، مثل من لا يحضره الفقيه، مثل التهذيب فيما بعد، لأن المحاسن وصل إلينا، والروايات التي يتوسط فيها ابن الوليد أيضا معلومة لدينا، سواء من طرق الشيخ الصدوق أو من طرق الشيخ الكليني، فيعلم أن جميعه لم يكن بهذه الضخامة التي صار عليها كتاب الكافي الذي صنف في 20 سنة بالأطار الصحيح عن الصادقين عليهم السلام كما يصرح به صاحبه في المقتبل، مقتبل الكتاب. إذن فالمدعى والمزعوم أن الطائفة أجمعت عليه من الشيخ الكشي ووافق عليه الشيخ الطوسي أن كل روايات زرارة إذا صحت منا إليه فهي صحيحة، وكل روايات محمد بن مسلم إذا صحت منا إليه فهي صحيحة، وكل روايات فلان وفلان من الطبقات المتأخرة. قلنا الطبقة الأولى نادر أن يروى عن المعصوم بلا واسطة، مع الواسطة قصدي، ويغلب جدا روايتهم عن المعصوم بلا واسطة، لكن في الطبقة الثانية يروون بواسطة، وإن كان في الغالب الواسطة كما ذكرت بحسب الأعداد الرقمية للروايات، مو بعدد الشيوخ، بحسب أعداد الروايات غالبا ما تروي الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع عن الطبقة الأولى. يعني لا أبالغ إن قلت حدود 80% من روايات الطبقة الثانية الفقهية هي بواسطة أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى، وإن كان الشيوخ متعددين، لكن من يروون عن شيخ من غير أصحاب الإجماع قليل يروون، لكن عندما يروون عن أصحاب الإجماع قد يروي مثلا من هو من الطبقة الثانية عن من هو من الطبقة الثالثة 100 رواية عن شخص واحد أو أكثر من 100 رواية، عن هذا فيما بين أيدينا، أما فيما كان بين أيدي أصحاب الأصول 400 ومن تأخر عنهم ربما كان أضعاف هذا. عموما أيها الإخوة، فنقول ما دام المدعى هو هذا فهذا يلزم منه لازم واضح، وهو أن هؤلاء 18 كانوا يتبعون في نقل الرواية أدب خاص يقتضي التصحيح، ويكون هذا الأدب الخاص مرضيا عند الطائفة بكاملها أو عند جل علمائها، ومن هنا فإن هذا الأدب الخاص الذي يكون موجودا حتى في الروايات التي يرويها وليست موضعة في أصله وكتابه مطلق رواية يرويها زرارة، مطلق رواية يرويها ابن أبي عمير، مطلق رواية يرويها جميل بن دراج. ها؟ ما هو هذا الأدب الخاص الذي لا تختلف فيه الأنظار كبرويا ولا يكون مورد النزاع بين العلماء، بل يكون مورد مقبولية العلماء؟ إذا جئنا بطريقة السبر والتقسيم أيها الإخوة، باختصار، لا نجد غير قضية الاعتماد على الرواة في الأسانيد، وإلا أي ضابطة أخرى تأتون بها تختلف فيها الأنظار بين المحققين والعلماء. قد تثق أنت بشيء وقد لا أثق أنا به، بل بين نفس أصحاب الإجماع يحصل الاختلاف، وحصل بينهم اختلاف في فروع فقهية، فبعضهم قبل ببعض المسائل وبعضهم رفضها، ووقعت محاججات حتى رجعوا إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في حلها. فكان ابن أبي عمير يرى شيء وآخر لا يرى هذا الشيء. عموما أيها الإخوة، إذا جئنا وبحثنا لا نكاد نجد ضابطة يمكن أن يتفق عليها وتكون ضابطة مفيدة كضابطة عامة، ضابطة ثابتة غير متنقلة ومتحركة ولا تختلف فيها الأنظار كبرويا، غير مسألة الرواية عن الثقات، خصوصا إذا أيدنا هذا بما ذكره الشيخ في حق الثلاثة، وهم ثلاثة من أصحاب الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع، بأنه الثلاثة ونظراؤهم الذين عرفوا في الطائفة، يتحدث عن جو عام في الطائفة، أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. خب، إذا جئنا أيها الإخوة إلى طريقة السبر والتقسيم من جديد، نقول الثلاثة جزء من أصحاب الإجماع، نظراؤهم، يشير الشيخ إلى نظراء معروفين عند الطائفة، يعني جو شائع في الطائفة خصوصا في عصر الشيخ ومن قبله، أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لا نكاد نجد أيها الإخوة عينا ولا أثرا لشيء من هذا القبيل إلا بلحاظ أصحاب الإجماع. ومن هنا سلم المحدث النوري وسلم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أنه من المتيقن مو المظنون أن الشيخ نظره إلى بقية أصحاب الإجماع. نعم، السيد الخوئي للأسف رفض المبنى في الكل زاعما أن هذا من حدسيات الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في تفسير الإجماع، ما شغلنا في رفضه. نقول أيها الإخوة شئنا وبحثنا ما رأينا أن الطائفة عند المتقدمين ادعت وزعمت أن هناك جماعة مخصوصة بشيء وهو أنها لا تروي ولا ترسل إلا عن ثقة إلا بالحظ بقية أصحاب الإجماع، مؤيدا هذا بأن الثلاثة هم بعض هؤلاء المجمع عليهم في إجماع الشيخ كشنقين. ألا يوجد كلام في وثاقة من يروي عنه أحمد محمد بن عيسى، علي بن حسن الطاطري، جعفر بن بشير البجلي، بنو فضال، وهؤلاء؟ أقول أيها الإخوة هؤلاء يقينا لا يوجد بحث حول أنهم لا يرون إلا عن ثقة أو ادعاء من أحد من المتقدمين باستثناء الطاطري، وهذا بحث بلحاظ ابن عيسى وبلحاظ جعفر بن بشير وبني فضال ومن ناظر نشأ بين المتأخرين، فحاولوا أن يجتهدوا ويجمعوا القرائن لإثبات وثاقة كل من يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى أو جعفر بن بشير أو الطاطري أو بنو فضال، وسيأتي البحث إن شاء الله وسيظهر أن كل ذلك ليس صحيحا، سوى الطاطري فيه كلام وفي خصوص كتبه الفقهية أيضا، نتيجة أن الشيخ الطوسي زعم في كتابه أن له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياته، مو كل كتب، كتبه الفقهية بالخصوص، وإلا بقية أصحاب بقية أحمد محمد عيسى وغيره ما نجد أي بحث ولا عين ولا أثر في المتقدمين. وإذا تجاوزنا هؤلاء فلا شك ولا ريب أننا لا نجد عينا ولا أثرا لأحد الدعية في حقه أنه لا يرسل عن ثقة، مع أن الشيخ كلامه صريح وواضح في العدة أن هؤلاء الثلاثة ومعهم جماعة معروفون لدى الطائفة، يعني أمر واضح جدا عند الطائفة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. فإذا لم نجد إن لم نقل بما قال السيد الخوي بأن من المقطوع به أن نظره إلى بقية أصحاب الإجماع، فلا شك ولا ريب أن المظنون به ظنا قويا أن هؤلاء المطبعن به، يعني هذا معنى الظن القوي هنا، أن نظر الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف إلى بقية أصحاب الإجماع. غاية الأمر السيد الخوي ناقش ببعض المناقشات هنا، نمر عليها يا إخوان لا بأس بها. طبعا قسم من المناقشات خاصة ببحث الثلاثة ستأتي إن شاء الله في بحث الثلاثة بعد انتهاء بحث أصحاب الإجماع، وقسم يرتبط بمحل كلامنا. أولا يقول السيد الخوي أعلى الله مقامه إن غاية ما هناك، طبعا تبعه جملة من تلامذتي على هذه المناقشات لكن العمدة كلامه رحمه الله، إن غاية ما هناك أن هذا حدس من الشيخ وتبني لأحد الأقوال في تفسير إجماع الكشي، فلا يكون حجة على غيره. هذا فهم الشيخ من إجماع الكشي، التفتوا؟ يعني يريد يقول الشيخ السيد الخوي أعلى الله مقامه بأن الشيخ الطوسي عندما قال في العدة بأن الثلاثة ونظراؤهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا تقريبا نص العبارة الموجودة في العدة، طبعا مع مقدمة ومؤخرة محل الشاهد هنا ما تلوته على مسامعكم. يقول السيد الخوي غاية ما في الأمر أن الشيخ الطوسي حدث من إجماع الكشي بأن مراد الشيخ الكشي من الإجماع هو وثاقة أصحاب الإجماع ومن يروون عنه ويتوسط بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. خب هذا حدس الشيخ وفهم الشيخ من إجماع الكشي، حدسيات الشيخ ليست حجة علينا. هو يفهم عندما يقرأ العبارة ونحن نفهم، هو فهم منها هذا وفهمه محترم، لكننا لا نفهم منها هذا، نفهم منها شيء آخر. هذا ما أفاده السيد الخوئي أولا، ونحن نقول في جوابي بأنك قلت في بحث حجية خبر الواحد من الأصول، وقال غيركم بأنه إذا دار أمر الخبر بين كونه حسيا أو حدسيا فالسيرة العقلائية قائمة على حمل الأخبار على الحس، وبالأخص إذا كان المورد المشهود به من الأمور التي من شأنها أن تكون حسية. فعندما يقول الشيخ في العدة بأن الثلاثة ونظراءهم عرفوا في الطائفة، عرفوا في الطائفة، معروفيتهم في الطائفة من أين تنشأ بشكل متعارف يا إخوان؟ من أن الشيخ سمع هذا من أساتذته وشاهده في كتبهم كتب الطائفة، وتعلمون أن تراث الطائفة بكامله انتهى إلى من؟ انتهى إلى الشيخ، فإن عمدة مكتبة الطائفة كانت في الكرخ تحت يد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قبل أن تحصل الفتنة وتحترق الكتب. فالشيخ عندما يقول عرف في الطائفة فهو ينقل جوا واضحا عند الطائفة، هذا الجو منشأ أحد أمرين أو كليهما، أحد أمرين على سبيل مناعة الخلو أو كليهما مجتمعين، إما أنه شاهده في كتب الطائفة وتراث الطائفة وكل تراث الطائفة انتهى إليه، وانتهى إليه ما لم ينتهي إلى أحد غيره ممن جاء بعده أو عصره، وإما أنه سمعه من الشيوخ وشيوخه سمعوه من شيوخهم متصلا إلى أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام مع قرب العصر، يوجد حدود قرنين بين قرنين وقرنين ونصف مع أعلى طبقة إلى أقل طبقة من طبقات أصحاب الإجماع. فالشيخ عندما يقول عرفوا، إن لم أقل بأن هذا صريح في الإخبار عن حس فلا أقل هو إخبار من شأنه والمتعارف أن يكون منشأه حسيا، فكيف يتسنى للسيد رضوان الله تعالى عليه في مقدمة معجم الرجال أن يجزم بأن هذا حدث من الشيخ وفهم لأحد الأقوال من أقوال أصحاب الإجماع؟ أصلا من قال لك يا سيدنا أنه في زمن الشيخ الطوسي كانت هناك أقوال متعددة فيما يعترف بأصحاب الإجماع. كل هذه الأقوال نشأت بين المتأخرين عن الشيخ الطوسي والمتأخرين بزمن ليس بالقليل. فإن بحث أصحاب الإجماع بهذا الشكل الصناعي الفني المتعدد الأقوال والمشارب لم نجد له عين ولا أثر قبله العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ومن جاء بعده. من قال بأن المسألة كانت ذات أقوال أصلا ومشارب متعددة في زمن الشيخ الطوسي؟ عموما الشيخ يقول بصراحة بأن هؤلاء ونظراؤهم عرفوا في الطائفة أنهم لا يرون ولو سلنا عن ثقة. نقول ونقح في الأصول عندك وعند الكل سيدنا الخوي أن الخبر إذا احتمل الحس والحدس فيه فالسيرة قائمة على حمله على الحس ما لم نجزم بأنه حدسي. ما لم نجزم هكذا يعبر السيد الخوي. أنا حتى المقدار ما أوافقه عليه أقول ما لم يكن احتمال الحدسية قويا جدا لأني لا أحرص قيام السيرة لو كان احتمال حسية ضئيل جدا. هو لا هو يقول يحمل على الحس ما لم نجزم بالحدس. نأتي إلى محل الكلام نقول في زمن شيخ الطائفة يقينا كانت كتب الطائفة عنده وأقوال الطائفة لديه وهو وجه المتقدمين. تفريعات هذه الأقوال ما كانت موجودة ولا نجد عين ولا أثر لها في كلمات المتقدمين. وهو يقول بصراحة ووضوح بأن هؤلاء عرفوا في الطائفة. نقول استحصاله على معرفة أن الطائفة كانت تقول بهذا يتوقف على سماعه من علماء الطائفة جيلا بعد جيل. يعني جيله حدثه ومن قبل جيله حدث من قبله وهكذا. أو أنه شاهد هذا في كتب ومرويات الطائفة التي وصلت إليه. وعلى كليهما يكون الإخبار حسيا بلا شك ولا. فإن لم نقسم أيمان المغلط بأن إخبار الشيخ حسي فلا شك ولا ريب أنه على الموازين العلمية لا بد وأن يحمل على أنه إخبار حسي. هو لا يقول أنا فهمت هذا من كلام الكش، هو يقول عرفوا في الطائفة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وناقش السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ثانيا بأن نفس الشيخ خالف كلامه المذكور في العدة، فناقش في بعض مراسيل أصحاب الإجماع ثم عدد 3-4 موارد من مناقشات الشيخ في المراسيل. نحن عددنا له كل الموارد التي عثرنا عليها بالاستقراء في التهذيبين فكانت 8 موارد. ورأيتم أيها الإخوة أن مناقشات الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف إنما كانت في خصوص باب التعارض ولم يرد المرسل من أصاصه، إنما قدم عليه المسند بل في غالب الحالات المسانيد المتعددة. وثبت لدينا أن الشيخ عمل بالمراسيل، غالب المراسيل عمل بها وهي أكثر من 200 مورد كما أحصيناه، وعمل فيه وأفتى في كتبه الفقهية في المبسوط في النهاية في الخلاف بفتاوى جمعنا بعضها يستند الدليل عليها بالمراسيل، لا يوجد دليل آخر أصلا. فلا يصح إطلاق أن الشيخ ناقش في مراسيل هؤلاء، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أنه ناقش في المراسيل فإن هذا لا يعني أنه لا يقبل الدعوة في المسانيد. يوجد انتباه للنقطة، الشيخ له دعوى حسية ظاهرها أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة عند الطائفة. خب لا يسندون، يمكن لنا أن نعذر ما دام بعض من أسندوا عنه فيه ضعف حتى عند الشيخ، بعض من أسندوا عنه ضعفه الشيخ في الفهرست والرجال، فيمكن للشيخ أن يناقش في المراسيل وإلا كان لم يناقش. ما وجدنا مورد واحد غدا فيه مرسل بدون حال تعارض. لكن نقول لو تنزلنا وأن الشيخ ناقش في المراسيل فقد يكون هذا لمبنى العلمي عند الشيخ، لأنه بعد أن ادعي أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لا يسندون إلا عن ثقة، فوجد بعض من أسندوا عنه ممن تعارض فيه الجرح والتعديل فحتى حيث يرسلون، قد يكون المرسل عنه بعض أولئك الذين تعرض فيهم جحف التعديل، فقد يناقش في المراسيل. المناقشة في المراسيل مطلب علمي كان يذهب إليه من يقبل الدعوة من الطائفة، لمطلب علمي آخر وهو أن بعض من أسندوا عنه ضعفوا من جهة ثانية. فلا تعني المناقشة في المراسيل حتى لولا المعارضة، لا تعني رفض الدعوة من أساسها، كما رام السيد الخوئي على الله مقامه أن يقول بهذا الإشكال. انتبهوا للنقطة، سيد الخوئي يريد أن يقول بأن مناقشة الشيخ في بعض المراسيل تعني أن الدعوة ما يقبلها. نحن نقول، ما أريد أن أأتي بالمناقشات الجانبية أن العدة ألفها الشيخ بعد التهذيبين، ما نشغل بهذا، ويمكن أن لا يكون اطلع تفصيلا على الدعوة وإلى آخره من هذه المناقشات، لا أعتبرها مهمة. الأساس أن الشيخ ناقش فقط في حال التعارض، سلمنا أنه ناقش في غير حال التعارض، لكن وين ناقش؟ في المراسيل. أقول قد يكون الشيخ لحظ دعوة الطائفة فقبلها، لكنه عندما جاء إلى من روى عنه ابن أبي عمر مثلا، رأى أن في بعض رجاله من ضعف من جهة ثانية، فتعارض فيه الجرح والتعديل، فحيث يسند نعرف الشخص فنرى أنه تعارض فيه الجرح والتعديل أو لا، فنقبل الدعوة حيث لا يقع التعارض. حيث يرسل يحتمل أن يكون المرسل عنه بعض من تعارض فيه الجرح والتعديل، فيكون شبهة مصداقية للثقة حينئذ، لأنه يحتمل أن يكون من تعارض فيه الجرح والتعديل. وعلى هذا فقد يرفض المراسيل لمطلب علمي آخر من هذا القبيل مع قبوله بأصل الدعوة، كما أن كثير من المحققين كالسيد الصدر على الله مقامه يقبلون الدعوة في المسانيد ولكنهم يناقشون في المراسيل لأجل هذا السبب، وهو كون المرسل عنه شبهة مصداقية لمن تعارض فيه الجرح والتعديل. المناقشة في المراسيل لا تعني عدم قبول أصل الدعوة، والسيد الخوئي هنا إنما أشكل بهذا الإشكال لرفض أصل الدعوة من أساسها. خب يبقى هنا كلام، وهو أن أصل كون الشيخ بقوله الثلاثة ناظر لبقية أصحاب الإجماع حدث منكم ومن السيد الخوئي ومن المحدث النوري، وهذا أقصى ما يكون ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. نقول هذا ليس مجرد حدث ظني، فإننا بالسبر والتقسيم في كل رواة العالم التي وصلت أسماؤها إلينا من رواة روايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، لم نعثر على من يحتمل كمجموعة أن يكونوا نظراء لهؤلاء غير أصحاب الإجماع، غير أصحاب الإجماع. ومن هنا فإما نجزم ونقطع كما عبر السيد الخوئي في المعجم، أو لا أقل كما أنا عبرت بأننا نطمئن، والإطمئنان حجة بلا ريب ولا إشكال. والغريب في المقام، هذا الوقت باقي أو منتهي، والغريب في المقام ما حاول أن يستشهد به بعض أعاظم المتأخرين. هذا لا يعد مطلب علمي يا أخوان، هذا من سهو القلم، وهو المحقق الشفتي على الله مقامه الشريف في رسائله الرجالية، وهو من أعظم المدققين من تلامذة السيد لأجل بحر العلوم على الله مقامهما، ناقش لإبطال هذا القول مع ذهابه إلى القول الأول المشهور. ماذا قال؟ قال بأن الشيخ في العدة ادعى أن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى لا يرويان إلا عن ثقة، ثم قال معلقا نص عبارته: لو كان الأمر على ما ذكر، يعني أن هؤلاء 18 كلهم لا يروون إلا عن ثقة، لما كان وجه لاختصاص كلام الشيخ بهما، يعني بصفوان وابن أبي عمير. خب وجه الغرابة واضح يا إخوان، أولا أن عبارة الشيخ ما فيها أدب تخصيص، ثانيا الغريب حصرهم في اثنين مع انهم ثلاثة مو اثنان، ها ومسلم هذا في كل نسخ العدة، وكل من نقل عن العدة نقل الثلاث، انهم لا يروون ولا يرسلون، يعني ابن ابي عمير وصفوان اضف اليهما منه احمد بن محمد بن ابي نصر البصري. ثالثا الشيخ صرح بان هؤلاء ليسوا وحدهم، قال ونظراءهم، فمن اين يقول هذا العظيم والمحقق على عظمته في التحقيق بانه لو كان الامر على ما ذكر، يعني كان كل اصحاب الاجماع لا يرون الا عن ثقه، لا معنى لتخصيص الشيخ الدعوه بخصوص اثنين من اصحاب الاجماع وهم صفوان وابن ابي عمير، فان هذه العباره كما هو واضح انما نشات من عدم المراجعه يا اخوان الى نص كلام الشيخ. اولا ثلاثه مو اثنان، وثانيا هؤلاء الثلاثة لم يحصر بهم الشيخ لا بأداة حصر ولا بغيرها، وثالثا أضاف صرح بأن لهم نظراء محصورين معروفين في الطائفة، ونظراؤهم الذين عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. البحث له بقية يا إخوان، وتتم بعض الإشكالات على هذا القول وبعض أجوبتها، ثم يصار إن شاء الله إلى إشكال أساسي مهم، لا يتم هذا القول إلا بالجواب على هذا الإشكال الأساسي المهم، وهو نسبة رواية هؤلاء عن الضعفاء، سيأتي إن شاء الله، وهذا استقراء مضني يحتاج إلى أن نحصر كل من روى عنه كل واحد من هؤلاء ونسبة الثقات فيهم ونسبة الضعفاء، حتى نعرف أنهم هل رووا عن الضعفاء بشكل معتدل به أو لا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تتمته من الدرس اللاحق إن شاء الله فصاعدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.